أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 34، الرقم العام 3601، وهي إذا كان ما على المديون يعتبر مباشرته له فلا يصح ضمانه. إذا كان الدين على الشخص المديون، سواء كان ذلك قبل الضمان أم كان ذلك بعد الضمان، إذا كان هذا الدين الذي في ذمته المعتبر مباشرته له فلا يصح حينئذ من شخص آخر أن يضمنه وينقل ذلك الدين من ذمة المدين إلى ذمته، كما إذا كان على المدين خياطة ثوب. هسه هاي خياطة ثوب بدين من دون ضمان أو كان بدين مع الضمان، ماكو فرق بيه. هذا الدين الذي في ذمته وهو خياطة الثوب اعتبر في هذا الدين خياطة الثوب له بالمباشرة لا حتى مع التسبيب. شخص استأجرته أنا لأن يخيط لي ثوبا، ولكن خياطة الثوب هذه اعتبرت فيها أن يخيطه هو، مو يطي للصانع ماله أو يطي إلى شخص آخر يخيطه لي، كما في بعض الأحيان في الاستئجار للصلاة يشترطون على الأجير أن تصلي مو تطيها الواحد أو عينك واحد أو ما شابه ذلك، إما يشترطون صريحا أو يشترطون بمقتضى الإطلاق المنصرف إلى المباشرة، فحينئذ ليس له أن يستأجر شخصا آخر لأداء الصلاة أو لأداء الحج. الحج مثلا اشترط فيه أن يأتي هو به، إما صريحا هذا الشرط أو إطلاق منصرف إلى المباشرة، يقولون ليس له أن يستأجر غيره ويسبب في الحج، هو كن يأتي الحج يأتي بالحج مباشرة لأنه يأتي به تسبيبا. هنا إذا كان الدين الذي على المدين المعتبر فيه مباشرته له، كما إذا كان الدين الذي في ذمته هو الخياطة واعتبر أن يكون هو المباشر لها واعتبر على، طبعا هذا الاعتبار اعتبار أن يكون المباشر للخياطة هو، هل اعتبار اعتبار في الأفعال؟ اعتبار شيء في الأفعال، وذلك الشيء من عوارض الفعل المستأجر عليه. شوفوا قد احنا نحتاج القيد. تقدم أن القيد هو الذي يكون إما أخذ شيء في الموجود الخارجي والعين الخارجية ويكون ذلك شيء مقوم، وإما أخذ شيء في الكلي الذي هو من عوارض الكلي الذي يعرض على الكلي، أو أخذ نفس الكلي في العنوان، إما أخذ نفس الكلي في العنوان كأخذ الحنطة في المبيع فلا يصح أن يعطيه شعيران، أو أخذ شيء مما يعرض على الحنطة ككونها كردية أو خشنة أو ما شابه ذلك. هاي اثنين وثلاثة. الرابع أخذ شيء في الأفعال، كما لو استأجرتك على الصلاة عن ميت واعتبرت في هذه الصلاة شيئا مما يعرض عليها وهو كونها في المسجد، كان ذلك كونها في المسجد قيدا. هنا حينما استأجرته على الخياطة أو كان الضمان الذي في عهدته هو أن يباشر الخياطة بمفرده بنفسه، كان هذا الاعتبار اعتبار شيء مما يعرض على الكتابة وهو مما يعرض على الخياطة وهو مباشرته له. فإذا كان المعتبر في الأعمال شيئا ألا كان المعتبر اعتبر في الأعمال شيئا ذلك الشيء من عوارض هذا العمل، فذلك شيء مقسم للعمل إلى قسمين مخصص له إلى حصتين فيكون قيدا. يعني الخياطة المستأجر عليها والخياطة الذي كانت في ضمن ضمان خياطة خاصة، هذا القسم غير مو هو المستأجر عليه. الخياطة إذا أنت خدت الثوب وكنت مسببا له لا مباشر ليس هو المستأجر عليه فلا تستحق أجرا قيد. فإذا كان المعتبر، ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ما ذكره الماتن هنا صحيح، لأن الدين حينما يكون الخياطة مقيدة بالمباشرة فلأن الخياطة في المثال المذكور بما أنها مقيدة بالمباشرة لا مشروطة بها، مقيدة بالمباشرة. إذا مباشرت لها الغنى معناه إن لغى المقيد كيف يصح ضمانه؟ كيف يصح أن يكون المباشر للخياطة غيره بالضمان؟ أنا أجي أضمن هذا الدين الذي في ذمته وأنقله إلى ذمتي، إذا أنقلت إلى ذمتي أنا راح أخيط الثوب وخياطتي أنا للثوب ليست هي التي هي مستأجر عليها. فلذا الخياطة المقيدة بمباشرته لا يمكن ضمانها ويعتبر في المضمون ألا يكون هو المباشر له، إذا كان هو المباشر له لا يصح ضمانه. إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه غير قبل الانتقام، وإذا كان غير قبل الانتقال الضمان ليس ولا نقل الدين من ذمة المضمون المدين إلى ذمة الضامن. إذا كان مشروط بالمباشرة هذا المدين كيف ينتقل من ذمته إلى ذمتنا غير قابل الانتقال؟ فإذا غير قابل الانتقال لا يصح ضمانه. هذا المثال الذي احنا مورد الذي احنا مثلنا اليه شرط عليه الخياطة في الدين الذي عليه، وطبعا احنا انما مثلنا به لان الماتن مثل به كما اذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة فانه لا يصح ضمانه لأنه ضمانه نقله من ذمته إلى ذمتنا، والمباشرة كيف يمكن نقلها من ذمته إلى ذمتنا؟ مورد آخر يذكر الماتن، هماتن يقول لا يصح فيه الضمان. هذا المورد الآخر هو وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون، داينته أو كان ذلك في ضمان سابق واشترط عليه أن يؤديه من هذا المال الخاص، داينته وقلت له بشرط أنه تؤديني من هذا المال ماكو مانع بهذا الشرط، أو كان هناك ضمان وكان ذلك الضمان اشترط أداؤه في المال الخاص، من هذا موالك تأدي الدين؟ أنا أضمن دين زيد، المضمون له يقول لي أشترط في قبول ضمانك أن يكون أداؤه من هذا المال الخاص لك. أنا أقول قبلته، يصح الضمان. هذا الضمان الذي أنا ضمنته وهو أن يكون الأداء من هذا المال الخاص لا يجوز لأحد أن يضمنه وينقل إلى ذمته. ما ينتقل إلى ذمته الضمان الذي يكون متعلقا أداؤه بالمال الخاص، أو الدين الذي يكون أداؤه من الدين الخاص من دون ضمان، هذا غير قابل للانتقال إلى ذمة شخص آخر، لأنه هذا المال الذي قد شرط الأداء منه هذا الضامن أو الضامن الذي ينقله إلى ذمته مو مالك ذلك المال، كيف يؤديه؟ أيضا هذا القسم الثاني من الضمان الذي لا يصح، ضمان أداء الدين المعين الذي يكون أداؤه من مال خاص، هذا لا يصح ضمان مو قبل الانتقال. وكذا إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ككون أداء الدين لا بد وأن يكون من الحنطة التي تؤدى من المزرعة الفلانية للمديون، أو المال الذي يؤدى من أجارة الدكان الخاص للمديون، فهذا غير قابل للانتقال إلى ذمة شخص آخر بالضمان، ولا يمكن أن تشتغل به ذمة الضامن. الماتن حسب ما تقدم منه في المسألة 24 المتقدمة قال يجوز اشتراط الضمان في مال معين، بعدين قسم هذا اشتراط الضمان في مال معين تارة إلى أنه على نحو القيد يشترط أن يكون الأداء من مال معين على نحو التقييد، ويشترط أن يكون أداء المال أداء الدين من المال المعين على نحو الشرط في العقود الذي هو الالتزام في الالتزام. مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معين على نحو القيد، ويجوز اشتراط الضمان في مال معين على نحو الشرط الذي هو الالتزام في الالتزام. شنو فرق الأول عن الثاني؟ أن الأول إذا لم يتحقق الأداء من المال الخاص الضمان باطل، لأن قيد، والقيد إذا انتفي انتفي المقيد، بينما الثاني الذي هو على نحو الشرط إذا لم يتحقق الأداء من المال المعين الضمان باقي، غاية ما في الأمر يثبت للشارط ضمان تخلف خيار تخلف الفسخ تخلف الشرط، فيحق له الفسخ بناء على دخول الخيار في الضمان. هذا الماتن الذي ذكره سابقا سيد الخوئي رحمة الله عليه في المسألة 25 قال لا يمكن، قال لا يمكن أن يكون اعتبار أداء المال في الضمان من مال معين، لا يمكن أن يكون قيدا، لا يمكن أن يكون قيدا، لأن التقييد إما في الضمان وإما في المضمون عنه وكل منهما غير ممكن، لأن هذا المعين جزئي خارجي والجزء الخارجي لا يعقل فيه التقييد، فلا بد وأن يكون على نحو الشرط، تقييد مو معكم، لا بد وأن يكون هذا اعتبار الأداء في مال معين لا بد وأن يكون على نحو الشرط. فلذا في هذه المسألة رأسا السيد الخوئي أخذ ذلك العنوان، وهو كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون أخذه على نحو الشرط. قال إنما ذكره الماتن هنا صحيح، إذا كان أداء الدين في الضمان من مال معين لا يمكن هذا أن ينتقل إلى شخص آخر بالضمان، لأن إلا أنه لا بد من إخراج صورة إسقاط الشارط لشرطه. إذا اشترط أن يؤدى من مال معين لا يمكن نقله إلى ذمة الضامن، لأن المشروط أن يؤدى من مال نفس المضمون عنه، كيف يمكن أن ينتقل إلى ذمة الضامن؟ إلا اللهم أن يسقط الشارط شرطه، بل إذا أسقط الشارط شرطه يصح. أما مع عدم إسقاط الشارط شرطه لا يمكن نقل ما في ذمة المدين إلى ذمة الضامن. وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون، طبعا كلام المات المطلق، سواء كان اشتراط الضمان على نحو الاشتراط أو على نحو التقييد، لأنه يرى صحة الاشتراط وصحة التقييد معا. سيد الخوي لا يرى صحة التقييد، وأشكلنا عليه سابقا بأنه المقام ليس من تقييد الجزء الخارجي بقيد حتى تقول أن الجزء الخارجي ليس قابلا للإطلاق، المقام من باب الاعتبار شيء في الأعمال في الأداء، اعتبرنا شيئا في الأداء أن يكون من هذا المال الخاص، اعتبار شيء في الأداء من مال خاص اعتبار شيء في الأعمال، واعتبار شيء في الأعمال إذا كان ذلك الشيء مما يعرض على الأعمال صار قيدا، مثل استئجار شخص للصلاة، إذا كان اعتبار كونها في المسجد مما يعرض على الصلاة صار قيدا. فأفرض أنه اشترطنا على الشخص أن يؤدي من هذا المال الخاص، إحنا شنو؟ ما قيدنا الجزء الخارجي، قيدنا الأداء وهو الأعمال، قيدناه بأن يكون من هذا المال الخاص، لأنه أداء الدين يمكن أن يكون من هذا المال الخاص للمالك ويمكن أن يكون من مال آخر، فاعتبرنا أن يكون من هذا المال الخاص، أي قيدنا اعتبرنا شيئا في الأداء، اعتبار شيء في الأداء محصص، إذا محصص مقيد، وهذا صحيح على مبناك أنت أيها السيد الخوي الذي اعتبرت أنه إذا كان الشيء المعتبر في الأعمال وكان مما يعرض على العمل يكون محصصا. ذكرته أنت في الإجارة في الجزء التاسع من صفحة 299 إلى 207 في القسم الثالث من القيد. إذا كان مما يعرض على الأعمال من صفات العمل إبلي يقسم، إذا لكن ما يعرض على الأعمال قد لا يكون من صفات العمل، كما إذا اشترطنا في الخياطة أنه يذهب غدا إلى المدرسة، فليس ما يعرض على الكتاب، ما يعرض على الكتابة شنو؟ ما يعرض على الخياطة مباشرته لها أو تسبيبه لها، هذا ما يعرض على الخياطة بالخيوط الروم بالخياطة الرومية مو بالخياطة، فهذا ما يعرض على الخياطة، لا ذهابه غدا إلى المدرسة، هذا أيضا ذكرناه هناك في صفحة 307 من الجزء التاسع، لأنه ما يعرض على الأعمال قلنا إما أن يكون من صفات العمل وإما أن لا يكون من صفات العمل، ومثلنا لصفات العمل بمثال يقسم ويحصص، ومثلنا ما يعرض على العمل لا من صفات الفعل إلى أنه لا يحصص ولا يقسم، ليس له دخل في العمل ذهابه إلى ليش يعرض؟ يعتبر ما يعتبر فيه، ما يعتبر فيه ترى ما يعرض عليه عدد أخرى، ما لا يعرض عليه ذهابه إلى المدرسة ما لا يعرض عليه. هذا المورد الثاني الذي ذكره الماتن من الموارد التي لا يصح ضمانها. المورد الثالث الذي ذكره الماتن مما لا يصح ضمانه هو وكذا لا يجوز ضمان الكل في المعين. إذا أنا بعت لك صاع من هذه الصبرة، من هذا السبب كلي في المعين، وكذا لا يجوز ضمان الكل في المعين، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز ضمان عنه والأداء من غيرها، يجي فلان يضمن عنك هذا ويؤدي من غير هذه الصبرة. ليش؟ لأنه أضمن نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وهنا في ذمتك ليس شيء. أنا بعت لك صاعا من صبرة، أنت شمالك مالك صاع من صبرة، ليس في ذمتك شيء يجي النقلة، الذي مالك أنت هو هذا الموجود الخارجي، هذا الموجود الخارجي كيف يمكن نقله بالضمان والأداء من غيره؟ ليس في ذمتك شيء، لأن المفروض أن أبيع كلي في المعين، كلي في المعين. هنا بعض الأشخاص يجي يقول يعلق على قول الماتين: وكذا لا يجوز ضمان الكل في المعين، كما إذا باع صاعا من صبة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة. يقول ما نصه: بناء على أن الكل في المعين ثابت في الذمة ويجري فيه ما سبق. إذا كل في المعين شنو ثابت في الذمة؟ ما معنى إذا كان الكل في المعين ثابتا في الذمة؟ أقول ما بيعه كلي في الذمة، أبيعك صاع من صبرة، أبيعك طن من الحنطة الكردية موجود خارجي في ذمتي، وإن ما يكون في أبيعك صاع من هاي الصبرة، يعني شنو الموجود الذي كلي في المعين موجودا في الذمة؟ على كل أنا كاتب: كيف يمكن أن يكون المبيع الذي هو على نحو الكلي في المعين ثابتا في الذمة؟ وما فرقه عن الكلي في الذمة؟ فإنه يقسمون المبيع إلى كلي في الذمة وكلي في المعين، فكيف يكون الذي هو كليا في المعين في الذمة إلا اللهم لا يكون في المعين بل يمكن يكون في الذمة؟ هذا المورد الثالث الذي ذكر الماتن. طبعا إذا كان المبيع كلي في المعين والمعين موجود، يجي فد واحد يضمنه يعطينا من غيره، هذا ليس هو هو المضمون، مضمون هذا غيره، ماكو هماتن في ذمة المشتري، ماكو في ذمته شيء، مالك شيء خارجي، يعني الضمان نقله ما في الذمة، وين اكو ما في الذمة؟ هاي الصبرة مشتركة بيني وبينك، قلت في ذمتك ليس اكو شيء. هذا يجي فد واحد يضمنه إذا كان الكلي في المعين في الذمة، شلون يصير الكلي في المعين في الذمة؟ شلون؟ حتى النقلة من عنده إلى طبعا هنا يقولون أنه ذن كلها ما يصح ضمانها إلا أن يكون الضمان ليس المراد منه هذا الضمان المصطلح الذي هو نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، إلا أن يكون الضمان بمعنى التعهد. إذا كان الضمان بمعنى التعهد بل يمكن، لكنه أضمان بمعنى التعهد، السيد الخوي يقول خارج عن محل الكلام، ليس محل الكلام في الضمان بمعنى التعهد، الكلام في الضمان بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذا تمام ما في هذه المسألة. طبعا نحن متوسعين أكثر في كتابتنا لكن لا مقتضي لهذا التوسع. من جملة ما متوسعين به هناك أنه ما يريد البحث، ربما لا يتحمل هذا الذي نذكره، لكن هذا كاتبي هم في مسألة 24 المتقدمة هم في هذه المسألة. شلون الماتن يقول بأنه يمكن اعتبار الأداء في مال معين على نحو التقييد ويمكن يكون على نحو الشرط، والتقييد إذا قيد به فانتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد، أما إذا كان على نحو الشرط فانتفاء الشرط لا يجب انتفاء المشروط. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: قول الماتين وبانتفاء القيد ينتفي الضمان المصنف الحكيم هذا يقول ما نصه المصنف رحمه الله جعل البطلان من آثار أخذ الشرط على نحو القيد، لأن فوات القيد يوجب فوات المقيد، وقد تبعه على ذلك في المسالك في توجيه البطلان الذي حكاه عن التذكرة، والشهيد أيضا في بعض فتاواه وجه ذلك، ولكنه يشكر بأن فوات القيد لا يوجب بطلان العقد، لا يوجب بطلان المقيد، وإنما يوجب الخيار. شلون؟ لحظة، شلون؟ وإنما يوجب الخيار المسمى بخيار تخلف الوصف، كما إذا قال بعتك هذا العبد الكاتب، هو اعتبار الكتابة في هذا العبد الخارجي هذا القيد، هذا قيد، اعتباره شيء في العين الخارجية قيد، يو اعتباره شيء في العين الخارجية شرط، لأنه القيد معناه أن يكون ذلك شيء مطلق حتى نقيده إذا كان جزئي خارجي غير قابل للتقييد. شنو هذا المثال الذي تمثل لنا السيد الخوي رحمة الله عليه؟ أنت شاف كلام السيد الحكيم ومطبق عليه من على هذا الجزء الخارجي، إيش قال؟ قال بأنه هنا لا يعقل التقييد، لأنه المال المعين جزء خارجي كيف يقيد؟ التقييد ليس هو في المال الخارجي، التقييد في الأداء من المال الخارجي، والأداء عمل، والعمل يعرض عليه هذا الشيء الذي يعتبر فهو قيد حتى على مبناك انت يا سيد الخوي. انتهى الكلام حول هذه المسألة، وطبعا أكو أشياء أخرى متعرضنا لها في الكتاب لكنه لا مقتضية لها. المسألة 35 من مسائل العروة، الرقم العام 3602، يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج. النفقات في الفقه قسمين، نفقة الزوجة ونفقة الأقارب من ابن أو أم أو أخت أو بنت أو ما شابه ذلك. هذين النفقتين أكو بيناتهم فرق، فرق داخل في محل بحثنا وفرق ما لربط في محل بحثنا. النفق الفرق الأول الذي هو داخل في محل بحثنا، أن نفقة الزوجة إنما هي من باب التمليك، يعني الوضع، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته تكليفا ووضعا، هم كن يطيها هم إذا ما أطاها تبقى دين في ذمته، هذا الوضع. إذا مدت حياته كلها ما يطيها نفقة، بعد الموت أول ما يخرج من تركه من تركته الدين الذي في ذنته، وهو نفقة الزوجة. طبعا فيما إذا كانت الزوجة مطيعة ونفقتها واجبة وممكنة، هذا مفروض. إن الزوجة تملك نفقتها على الزوج، مأكل، مشرب، مسكن، ما شابه ذلك تملكه على، حتى لو كانت غنية، وهو المعروف والمشهور بينهم، وأن النفقة الواجبة على الزوج من باب التكليف والوضع، هم يجب عليه هم شنو تكون في ذمته، مو فقط تكليف محض وإذا مات راحت أموال الزوج، لا. بينما نفقة الأقارب يجب على الأب أن ينفق على ولده، يجب على الولد أن ينفق على أبيه أو أمه فيما إذا كان ما عندهم. لكن نفقة الوجوب على الأقارب وجوب تكليف فقط محض، ما هو وضع، يجب على الأب أن ينفق على ولده الذي ما عنده. لكن لو ما أنفق ومات، ما يجي الولد يقول تعالوا اعطوني الدين الذي على أبوي من النفقات، ماكو دين. نفق الواجبة في ذمة الأب على ولده في الإنفاق على ولده فقط تكليف، وضع ماكو. هذا الفرق بين النفقتين. هسه احنا نجي نقول ان النفقة في الزوجة من باب التكليف والوار، وفي الأقارب سموها نفقة الأقارب من باب التكليف المحض الذي ليس في وار. ما هو دليلنا عليه؟ مجرد دعوة لا تنفع. لا بل الدليل موجود المستفاد من الروايات والآيات أن نفقة الزوج على زوجته من باب الوضع أيضا، كما هو المستفاد من بعض الروايات مثل صحيحة شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها جوعها في بعض النسخ، ويستر عورتها، وليقدر لكل إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به. ما تملكه إن شاءت أكلته، إن شاءت وهبته، إن شاءت مو ملك إلها ووضع، شلون تبيعه أو تهبه؟ إذا مجرد تكليف شلون؟ هذا من استفاد من عندها أنه النفقة الواجبة على الزوج لزوجته تكليف، تبيع ما في ذمة زوجها من دينها الذي له علها عليه بكذا تهبه. وكما المستفاد من الآية المباركة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أنه عليه، حينما يقول عليه ومتعلق في الأموال معناه أنه يملكه الذي له في ذمة الغير الرزق. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق عبارة عن ما يرتزق من الطعام والشراب الذي هو اسم للعين الخارجية، والكسوة اسم لما يلبس. فالمعنى أن عليه الطعام والشراب واللباس، وكلمة عليه أو عليك الدالة على الإلزام فيما إذا كان متعلقها العين الخارجية مو الفعل تفيد التمليك، إذا متعلقها الفعل تفيد الوجوب، لكن إذا متعلقها العين الخارجية الكسوة والطعام والشراب حينئذ يفيد التمليك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يجب عليه أن يملكهم، وأنه فقط عليه يملكهم تمليك. فمعنى عليه المال أو عليه كذا درهم أن ذلك ثابت في ذمته، وأنه فقط يجب عليه وضع. وعلى المولود رزقهن وكسوتهن، يعني في ذمتي، في ذمتي يعني وضع. هسا ربما بعضهم يجون قوة قوة يردون يمخرون عن الوضع إلى التكليف، يقول: وتقدير عليه إعطاء الكسوة، عليه إعطاء النفقة، هذا خلاف الظاهر. كما أن الرزق والنفقة، الرزق والكسوة ليس مصدران كما يقوله السيد الحكيم، بل هما ما يجب عليه مما يتعلق في ذمة الشخص الذي مولود له يعبر عنه. خب نعم، شنو؟ أنا أقرأ لك السنة ما نتوسع. واحتمال أن الرزق والكسوة مصدران كما في كلام بعضهم، المراد معد السيد الحكيم، بعيد غايته، إذ ليس الرزق مصدرا، فإن الرزق متعدي إلى المرزوق، ومصدره الرزق، رزقه رزقا بالفتح لا رزقا بالكاس، والرزق ما يرزق، فاحتمال أن يكون مصدرا ساقط، وأولى منه في السقوط كون الكسوة كذلك، فإنها ليست مصدرا بل هي اسم لما يكتسى به، فيتعين أن يكون الرزق اسما للعين أي ما يرزق من الطعام والشراب، والكسوة اسما للباس مصدرا. فالمقصود أن نفقة الزوجة بمقتضى هذه الصحيحة التي ذكرناها، بمقتضى الآية المباركة، ظاهر في كونها أنها وضع، وما في الذمة يكون من باب التمليك. أما في نفقة الأقارب ما ورد عندنا ما يدل على أنه تمليك أيضا مضافا إلى التكليف، ما ورد على أنه يدل على، ما ورد عندنا ما يدل على الوضع. ليس في الروايات ما يستفاد منه ملكية الأقارب، بل الظاهر من أن النفقة الواجبة على القريب لقريبه إنما هي من باب التكليف المحض. لو لم يعطه لا يكون دينا في ذمة الأب ولا يكون شيء آخر كسائر الأحكام التكليفية. يعني ما عندنا ما يدل على أن النفقة من باب الوضع. والنفقة الذي تكون واجبة على الأب بالنسبة إلى ولده أو على الولد بالنسبة إلى أبيه فيما لا كان الأب عاجزا لا يتمكن ليس عنده مال يجب على الولد أن ينفق عليه، هذا من قبيل الحق مو الحكم. والحق هو الذي يكون قابل للإسقاط، فلذا الأب له أن يسقط هذه النفقة ويرضى بالصدقات. قال ما لك هذه النفقة مو حكم. محل كلامنا في النفقة، أن النفقات التي تكون واجبة إما نفقة الزوج وإما نفقة الأقارب. نفقة الزوج مما يملك، فإذا وجبت النفقة على الزوج ولم يعطها له صارت دينا في ذمته، إذا صارت دينا في ذمته صح ضمانها، لأن الدين الضمان نقل ما في الذمة. أنا أجي أضمن إلى الزوجة نفقتها التي تكون واجبة على زوجها، فأنقل ما في ذمة الزوج إلى ذمتي أنا أعطي نقل الدين. نجي إلى نفقة الأقارب، هل يصح نفقة الأقارب؟ ما هو الدين حتى ضمنه. فلذا طبعا الماتن يقول يصح ضمان نفقة الزوجة الماضية يجوز ضمان النفقة الماضية للزوج لأنها دين على الزوج، معناه ولا يصح ضمان نفقة الأقارب لأنها ليست دينا على القريب. فرق آخر أكو بين نفقة الزوج ونفقة الأقارب. نفقة الزوج واجبة على الزوج ومن باب الوضع حتى لو كانت غنية لأنه مقابل التمكين، بينما نفقة الأقارب إنما تكون واجبة فيما إذا كان القريب فقيرا لا يتمكن من العمل. إذا كان القريب متمكن من العمل لا يكون نفقته واجبة على الأب، ذو مرة سوي رح يشتغل ما يكون نفقه واجبة على الأب، ما أنه نفقته واجبة على الأب حتى لو كان غنيا لا. هذا فرق بين الزوجة نفقة الزوجة وبين نفقة الأقارب. ما أسمع الآن يأتينا مو بس النفقة المستقبلية، أكو عندنا ثلاث نفقات، نفقة ماضية ونفقة حاضرة نفس اليوم ونفقة مستقبلية، يأتي الكلام حولها مفصلا إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.